これを。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الجمع الكريم في هذه العشية في يوم 11 ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق في هذا العام، عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم هو يوم القر، وهو أول أيام التشريق، وهو اليوم 11. سمي هذا اليوم بيوم القر لأنه يجب على الحجاج جميعا أن يقروا في منى فلا يغادروها. وهذا اليوم هو الذي نوه الله عنه في آية سورة البقرة بقوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. فاليومان هما 11 و12، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تأملوا معي في ختم هذه الآية أيها الإخوة بأمره سبحانه بتقوى الله، وقد تكرر الأمر بتقوى الله في آيات الحج 4 مرات، في أول فرضه، وفي آية النسك، وفي اتقاء الله جل وعلا عند الإفاضة، وفي هذا الموضع: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تأمل في نفرتك من عرفة إلى مزدلفة، والموفق من استحضر نفرة الناس في يوم القيامة في صعيد واحد، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، ذكرهم وأنثاهم، عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، كلهم سواسية، لا فرق لهذا على هذا، لابسين لباسا واحدا في حق الرجال، نفروا جميعا. المدرك تذكر بهذه النفرة وقوف الناس يوم القيامة ينتظرون مآلات أعمالهم، والمؤمنون يرجون رحمة ربهم سبحانه وتعالى. نفرتم من المزدلفة، دفعتم منها إلى منى، وغدا جلكم وجل الحجيج سينفرون من منى ليوادعوا ثم يعودوا إلى أهليهم. تذكروا بهذا مفارقتكم هذه الأماكن العظيمة لمفارقتكم دنياكم وأهليكم إلى ربكم سبحانه وتعالى. ما هو زادك في مسيرك إلى الله وفي سفرك إليه، وما مزادك؟ إن الزاد والمزاد ما نوه الله عنه في أول آيات الحج بقوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. من خير أيا كان هذا الخير، خصوصا الخير الذي بينك وبين الله لا يعلمه إلا الله، وأعني به ما في قلبك وجنانك وفي قصدك وإرادتك في هذا العمل لله أو لغيره، حققت فيه توحيد الله ومخافته ورجاءه أو لك فيه مآرب أخرى. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، حج قبلها وكان يتحين الموسم ليبلغ الناس دين الله. يقول الجبير ابن المطعم ابن عدي: ذهبت أطلب لي بعيرا أبق شرد، قال: فوجدته في نعمان ورى عرفة، فجئت به في يوم عرفة، فمررت بعرفة فإذا الناس واقفون، ورأيت محمدا واقفا معهم، فقلت في نفسي: ما لهذا الأحمس يدع موقف أهل الحرم ويتعدى لموقف الناس؟ وموقف أهل الحرم ما هو؟ هي البدعة التي ابتدعها كفار قريش فغيروا فيها مما غيروا دين أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. قالوا: نحن الحمص. والحمص اسم لأهل مكة لأن الشمس حمستهم حتى اسودت وجوههم. نحن الحمص لا نخرج عن الحرم. أعاد عليه الصلاة والسلام في حجته الحج على سنن أنبياء الله. قبل الهجرة كان يقف مع الناس في عرفات، قال: ما لهذا الأحمس حتى فطن لهذا بعدما أسلم الجبير بن المطعم بن عدي. متى أسلم؟ بعد بدر وقبل الحديبية. الجبير بن المطعم ممن أسر في بدر مع السبعين، وكان أبوه المطعم أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من الطائف بعد موت خديجة وعمه أبي طالب. ذهب يبحث مناصرا في هوازن وثقيف فلم يناصروا، بل سلطوا عليه سفهاءهم حتى ضاقت هذه الوسيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقطع، لما ينقطع رجاؤه بالله جل وعلا. ولهذا لما كان في الحديقة ومعه زيد بن حارثة مولاه، أدمى أهل مكة أهل الطائف عقبه لما سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم فحصبوه ورموه بالحجر حتى أدموا عقبه الشريف عليه الصلاة والسلام، فقال قولته المشهورة: اللهم إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى غريب ملكته أمري؟ بعث إليه جبرائيل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟
الجبلين.
أي جبلين؟ جبل أبي قبيس الذي في حضنه جبل الصفا، ويقابله جبل قعيقعان اللي سميها الناس إلى عهد قريب جبل الشامية. جبل قعيقعان الذي في حضنه جبل المروة. إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فيأتمر بأمرك. في هذه الحالة الضنكة لما ينتقم عليه الصلاة والسلام لحظ نفسه، وما انتقم لنفسه أبدا، نيل من عرضه فصبر، نيل منه فهموا بقتله وجرحوه وأدموه صبر. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الذي يبين محض اصطفاء الله له، قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. فحقق الله رجاءه به، فخرج من صلب أبي جهل عكرمة الذي قتل شهيدا في اليرموك، وخرج من صلب أمية بن خلف صفوان بن أمية الذي أسلف النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع عام حنين، وخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله، رجع عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة. فلما أقبل على مكة، وأين يذهب؟ ليس إلا مكة. أرسل مولاه زيد بن حارثة والد أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي من بني عدي أبناء عمومة لبني عبد مناف، أني أدخل في جوارك، لأنه ذهب المناصر، ذهب المعين، وهذا من بلاء الله عز وجل لعباده وأوليائه، فإن خديجة مناصره في بيته يأمن ويسكن إذا جاء عندها، وهو الذي لما نزل عليه الوحي ارتعب فسكنته خديجة رضي الله عنها. والمناصر خارج البيت عمه أبو طالب، حجب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم 43 سنة، والله ما نالت قريش ولا غيرها من رسول الله ما نالوا حتى مات أبو طالب، وهو القائل، ولهذه المقالة علاقة بالحج، الموضع الذي أنتم فيه يسمى بالخيف، الوادي كله منا هذا الخيف، والخيف في حضن جبل هو جبل ضب، وفي هذا الخيف في موضع المسجد نزل عليه الصلاة والسلام لما حج حجته، قال وهو في هذا المكان في منى، قالها يوم 12: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. خيف بني كنانة هو العدل، لسميها أهل مكة بالششة، هذا خيف بني كنانة، وبنو كنانة أبناء عم لقريش ممن تعاهدوا وتظافروا معهم على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، وعلى أن لا يزاوجوهم وأن لا يبايعوهم ولا يشاروهم حتى يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال إنا نازلون غدا خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، ليظهر فيه مظهر عز الله لرسوله وإظهار دينه ونصرة عباده المؤمنين، وهو الذي قال على الصفا وعلى المروة: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. فنزل المحصب ليظهر مظهر نصرة الله لرسوله وإكباته عدوه. أرسل إلى المطعم بن عدي: أني أدخل في جوارك. فرحب المطعم: لما لأبي طالب عليه من فضل. وأبو طالب كما قلت لكم هو الذي حجب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم 43 سنة، لما تقاسموا على الكفر في هذه المقاطعة النفسية والاجتماعية والاقتصادية العظيمة في حصر بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، حتى إنهم من شدة الجوع أكلوا ورق الشجر، قال فيها أبو طالب قولته الشهيرة: يعرض بهؤلاء ويذكر مناقب رسول الله. لما قال أبو طالب، ولما يؤمن أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل يعرض بهم. وعبد شمس ونوفل إخوان لهاشم والمطلب، كل الأربعة أبناء لعبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل. دخل عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم ابن عدي، ففرح المطعم فأرسل إلى بنيه وإخوانه وبنيهم أن يلبسوا السلاح فإني قد أجرت محمدا. ثم ظهر فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر مكة ودخل يمشي هو وإياه حتى بدأ عليه الصلاة والسلام بالبيت فطاف به، فقال المطعم لأهل مكة ومجتمعهم في دار الندوة، أين دار الندوة؟ أمام ميزاب الكعبة من الجهة الشمالية. قال يا أهل مكة إني قد أجرت محمدا، ألا فلا يهيجنه أحد منكم بسوء. والعرب تعظم الجوار، تعظمه. بقي عليه الصلاة والسلام مدة في جواره ولم يتوانى أو يتقاصر في تبليغ دعوة الله عز وجل التي أمره الله بها، لأنه لا يقبل المزايدة ولا المساومة. فقال أهل مكة يا مطعم إنما سكتنا عن محمد لأجلك، فمره فليسكت عنا وإلا أخفرناك وأخفرنا جوارك. وهذه سودة وجه عند الناس. فقال المطعم لرسول الله اخفف وطأتك على قومك. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن المطعم خاذله، فرد إلى المطعم جواره فقال أبل أرد عليك جوارك يا أبا جبير وأرضى بجوار الله عز وجل. أرضى بجوار الله، ونعم والله الجوار. وكذا فعل الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر دخل في جوار ابن الدغنة وهو أقرب الناس للنبي حليفا ومناصرا، فقال ابن الدغنة له ما قال المطعم لرسول الله، فرد أبو بكر على ابن الدغنة جواره ورضي بجوار الله. لم ينس عليه الصلاة والسلام هذه اليد وهذا المعروف للمطعم بن عدي، حتى إذا كانت غزوة بدر وهي بعد هذه الحادثة بنحو سنتين. شوفوا أيام الله يا أخواني وسننه وتقلباته في عباده. ولهذا الحضير الموفق الذي صلته بالله صلة وثيقة وتعلقه بالله وحده لا يتوانى ولا يضعف، وهذا بالخصوص لكم أيها الحجيج يا من جئتم هذا المكان ولم يبلغه غيركم، يا من وفقتم لهذه المشاعر وحرمها كثير غيركم، وقفتم في عرفات ورفعتم إلى الله أكف الضراعة وبكيتم، ثم في مزدلفة ثم في منى، فهل سترجعون إلى أهليكم بحال كالتي جئتم بها منهم؟ كل منا يعرف نفسه وما هو واقع فيه من موجبات غضب الله وسخطه. هل سنرجع بعد حجنا كما كنا فيه قبل حجنا؟ إن الموفق من كانت هذه الأيام ورحلة الحج نقطة تحول إلى الأكمل وإلى الأحسن في حياته وفي مسيره لربه. فتش نفسك ما كان من ذنب بينك وبين الله، من الآن عاهد نفسك على أن لا ترجع إليه. ما كان من خطيئة عاهد نفسك على أن لا تعود إليها. ما كان من جريرة أو كبيرة الآن وأنت في هذا الصعيد الطيب في هذا الوادي الذي وفقت إليه وغيرك تطمح نفوسهم على أن يقفوا فيه. منى لماذا سميت منى؟ لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أولا، ولأن أمنية الناس من المسلمين أن يكونوا فيها كما أنتم فيها في هذه الأيام. ومن العجب أن منا من يعد الساعات ويعد الأيام متى تنتهي أعمال الحج، ومنا وهم قلة ضد ذلك يتمنى أن أيامه كلها حج. لما وجد في هذا الموسم وفي هذه المشاعر من الصفاء والنقاء ومن راحة البال وسكون الخاطر ومن عبادة الله جل وعلا. وهذا بيدي وبيدك إن أردت أن يستمر. تستطيع أن تجعل حياتك كلها حج لله إذا تعلق هذا بهذا سبحانه وتعالى، إذا راقبته، إذا خشيته، إذا رجوته. لم ينس عليه الصلاة والسلام هذا المعروف للمطعم حتى كان بعد سنتين أو أقل وقعة بدر، فكان من ضمن أسار المشركين 70 الجبير بن المطعم، والمطعم قد هلك ومات. متى مات؟ بعد الهجرة وقبل بدر. وقتل من المشركين كم في بدر؟ 70. مر عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الأسارى يرفلون في قيودهم، فلحظ الجبير بن المطعم فعرض به، قال جبير، قال لبيك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أطلقوا جبيرا، فامتثل الصحابة وأطلقوه من قيده. لم يقل لما ولا ليش، لأنهم قوم وصفهم الله بأنهم إذا جاءهم أمر الله وأمر رسوله قالوا سمعنا وأطعنا. وهذه نقطة مرحلة مفصلية في أوامر الله وأوامر رسوله، مبليون نحن بالإفتاء من الساعة 9 وأنا على الهاتف إلى أن جئتكم، وجل المستفتين للأسف يبحث عن الحيل، كأنه في سجن، كأنه في منى، في ضيق، في حبس. ما يصح كذا، ما يمكنني أذبح، ما يمكنني أوكل. وأنا أقول يا أخي اطمئن، أهلك وبلدك لن يطير، ما هي إلا ساعات ترجع إليه. لأن من الناس من حج ومنهم من صام وصلى، لكن في الظاهر والقلب على ما هو فيه من مرضه ولهوته، وما نحن عنهم ببعيد أيها الإخوة، حنا مثلهم، لأنه أوبقتنا ذنوبنا، ظننا أن العبادة مجرد حركات. إذا جلس الناس بعضهم من بعض، والله الحمد لله أنا طفت في نص ساعة، أنا رميت الجمرة الأولى والثانية والثالثة وكلها عند الحوض، لم ينظر إلى من دحم وزاحم ودفع، لأن همه الفراغ كالقرآن. رمضان ما هو بعيد منا، قرأناه، هم القارئ آخر السورة، وهمه آخر الجزء، وهمه آخر المصحف. وهذا البلاء فينا نحن، صلينا ونصلي ولم تنهنا صلواتنا عن الفحشاء والمنكر والبغي، مع أن الله يقول في آية النحل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لماذا لم تنهنا صلاتنا عن هذا؟ نركع ونسجد ونقوم ونقعد، حركات قلة منا من يخشع فيها فتسكت فيظهر أثر هذا الخشوع في عبادته. وهذا ظهر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام وسعود عليه. عسي ما طولت عليكم، ترى إمامك مدها طول، لكن العبرة عندكم يا أخوان، العبرة بكم أنتم ولا الإمام نمن عليه. لحظ عليه الصلاة والسلام الجبير فمر به، فقال الجبير، قال لبيك يا رسول، قال أطلقوا جبيرا، فأطلقوه مباشرة امتثالا لأمر رسول الله، قالوا سمعنا وأطعنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا جبير. قال: لبيك. قال: لو كان المطعم حيا. من المطعم؟ أبوه صاحب المعروف على رسول الله بالجوار. لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، يعني الأسارة، لأطلقتهم له. لماذا؟ مقابلة للإحسان بأحسن منه. وفي هذا أن ولي الأمر له أن يتصرف في أمور الناس العامة بما فيه مصلحته وبما فيه مراعاة أمرهم وجماعتهم. إن أحسن فله أجرهم وأجر من وراءه، وإن أخطأ تحمله ذلك في ذمته. الشأن في هذا يا أيها الإخوة أن الجبير الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية واقفا مع الناس في عرفة، انصرف الناس من عرفة، فكيف كان انصرافه؟ وكيف كان انصراف نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ثم كيف هو انصرافنا نحن وإياكم؟ من الله علينا فانصرفنا في المواكب، فكنا من أول من قدم المزدلفة. ترى هذه ما هي بشطارة يا أخواني، على توفيق من الله عز وجل. لكن ليت شعري: من انصرف من ذلك الموقف بذنب مغفور له. هذا هو السابق، هذا هو الفائز، هذا هو الموفق. ليس السابق والموفق من وصل إلى مزدلفة أولا. النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه استمر واقفا والناس ينظرون إليه، ألفوا قبله بسنين أنهم ينفرون ويدفعون من المزدلفة نهارا لا ليلا. ومزدلفة كالحين ما فيها لمبات ولا كبوس ولا كهرباء ولا طرق مرصوفة. أخر عليه الصلاة والسلام دفعه من المزدلفة حتى من عرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الصفرة قليلا، كما هو عمل أمير الموسم الآن. لا ينفر من عرفة إلا بعد الأذان بنحو 5 دقائق اقتداء بهذه السنة. ثم حرك وحرك الناس معه، مع أنه ليل وظلمة وفيها مشقة، لكنها مشقة لا بد منها في النسك، لن يأتي نسك بغير مشقة. ولهذا ذكر الله الحرم فقال: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. منا من بلغ الحرم بسهولة، بالطائرات، بالسيارات، بالقطارات، بالمواكب، ومع ذلك لا بد من المشقة فيه. وكلما زادت المشقة غير المتكلفة كلما كان الأجر أعظم والثواب أكبر. يا عائشة: إنما أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك. حرك الناس فتدافعوا وتسارعوا، فأشار عليه الصلاة والسلام بيمينه: أيها الناس، السكينة، السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة والإسراع. قالها بلسانه وقالها بفعله، فكان يشد خطام راحلته، ناقته القصوى، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، فإذا وجد لها فرصة نص لها. لماذا؟ أرخى لها، راحة لها، لهذه البهيمة التي ركبها وأردف وراءه من؟ الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنه. سئل جابر: كيف كان يسير من عرفة إلى مزدلفة؟ قال: كان يسير العنق، لأن الطريق يصعد إلى الجبل، طريق المأزمين بين الجبلين، فيرخي لها العنق. لا هي بالدرهم تهرول ولا هي بتمشي مشي الهوينة، بل بين ذلك راحة لهذه البهيمة. هذا المسير بهذه الصفة وبهذا الأمر أثر خشوعه في ابتهاله ربه جل وعلا وطلبه إياه بالدعاء والانكسار بين يديه. ولهذا أطول موقف دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الحج وفي غيره في عرفة. من متى إلى متى؟ من حين ما صلى بالناس الظهر والعصر في بطن الوادي وركب إلى أن غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا وهو رافع يديه يدعو. وبين يدي ذلك أسأل هذا السؤال: كم هي مقامات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل ربه في الحج؟ لأن الحج مدرسة، كما كان رمضان قبل شهرين ونيف مدرسة. كم هي مقامات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ ها؟ ثلاثة، خمسة، ستة، أحد يزيد؟ احنا بنتهي الحراج الآن. ها يا أخواني؟ ثمانية. ما شاء الله، وين راعي الثمانية؟ عدها علينا جزاك الله خير.
عرفة ومزدلفة ورمي الجمرات ثنتين.
اي
وثلاث مرات يعني اثنين اثنين
اثنين. هذه والعرفة والمزدلفة
ثمانية.
اي اجل باقي.
والسعي. والسعي صح. السعي سبعة.
إذن صارت المقامات ستة. عدوا معي: مقامه على الصفا فإنه وقف عليه طويلا، وعلى المروة، وهذه تكررت كم مرة؟ سبع مرات. مقامه في عرفة وهو أطول مقامات دعائه. مقامه في المزدلفة، صلى المزدلفة، صلى الفجر في المزدلفة عند طرفها في أولها، في الموضع الذي رقد فيه والموضع الذي صلى فيه المغرب والعشاء، أول المزدلفة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ثم ركب صلى الله عليه وسلم، أي من موضع صلاته حتى أتى الموقف، حتى أتى المشعر الحرام، لأن الله قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: فأتى المشعر الحرام، أي موضع المسجد الآن، وكان جبل، جبيل صغير، فقال: أيها الناس، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فاستقبل القبلة فرفع يديه فحمد الله ووحده وكبره ودعاه. ما زال في هذا إلى أن أسفر جدا، يعني حول الساعة، ثم حرك عليه الصلاة والسلام. كم صارت هذه؟ أربع مواقف. الموقف الخامس لما رمى جمرة الصغرى الأولى، أول الجمال مما يلي منا، رماها في مثل هذا اليوم الحادي عشر لما زاغت الشمس، أي زالت، ورماها يوم الثاني عشر لما زاغت الشمس، ورماها يوم الثالث عشر لما زاغت الشمس، رماها بسبع. ثم استقبل القبلة بعدما أسهل، أي ترك طريق الناس، رافعا يديه، يقول ابن القيم فيما رواه البيهقي وغيره: إلى صدره كاستطعام المسكين، منكسرا، داعيا، مبتهلا، منطرحا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود: فوقف وقوفا طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. والصحابة رضي الله عنهم أهل القرآن، يحسبون بالقرآن. ولهذا لما سأل أنس زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس لزيد: كم كان بين سحوركم وقيامكم إلى الصلاة؟ وش قالوا؟ قدر قراءة خمسين آية، لأن القوم القرآن هو هجيراهم، به يحسبون وبه يعدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فدعا دعاء طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم رمى الوسطى بسبع، ثم أخذ ذات الشمال وترك الناس طريق الناس عن يمينه، فرفع يديه إلى صدره يدعو ربه دعاء طويلا نحو من قراءة البقرة. هذان الموقفان وقف فيهما يدعو طويلا، على مدى كم يوم؟ ثلاثة أيام، لأنه كان متأخرا غير متعجل عليه الصلاة والسلام. ثم رمى العقبة ورجع ولم يدعو بعدها. هذه المواقف في هذا الدعاء والابتهال تتجدد، يتجدد علاقة قلبك بالله خشوعا وخضوعا وطمعا ورجاء وخوفا وخشية، وهذه مكملات الإيمان في القلب، مكملات الإيمان في القلب، لأن هذا مقصود الحج الأعظم، خضوع قلبك وجوارحك لله سبحانه. الله عز وجل غني عن تعذيبنا وعن مشقتنا، إنما في هذه العبادات من صلاة إلى زكاة إلى صيام إلى حج تتهذب به نفوسنا لتتجرد تعلقا بالله وحده دون ما غيره. ولهذا يا أخواني شأن الكمل هو في هذا القلب في علاقته بالله، وعلامة قبول العمل هو استقامة القلب على الخضوع لله والخشوع له وخشيته. إياني وإياك أيها الحاج وأيتها الحاج، والله إني ناصح بهذا مشفق على نفسي وعليكم، لا يكن رجوعك بعد الحج كما كنت قبل الحج، واعلم بأن هذا من علامات قبول العمل، أن تتغير حالك وأن يتغير قلبك، يتغير قلبك لا إلى أردى ولكن إلى أحسن بعد هذه المشاهد العظيمة والشعائر الجليلة التي وفقت إليها وحرمها الآن الملايين، الملايين حرموا من هذا، ما استطاعوا. إذا نظروا إلى مكة عبر هذه الوسائل وإلى الحجيج ذرفت عيونه شوقا إلى هذا المكان، وأنت وفقت إليه. ألا أيها المبارك وأيتها المبارك، ألا أيها الموفقون، لا يكن رجوعكم بعد الحج بحالكم التي كنتم فيها إلا باستمرار على عمل صالح يحبه الله منكم. ولتزيد من هذا الاعتبار أنبه وألفت إلى أمرين. الأمر الأول، من منكم يضمن أنه يحج العام القادم؟ نعم كلنا نأمل ويسرح الأمل والخيال، إلا توي بحج إن شاء الله المجبلة واللي بعدها، طيب أبعيش إن شاء الله 80 و80 بيعيش إلى 100، هذا أمل الإنسان، لكن هناك ما سيقطعه عليك. إذا كنت لا تضمن فقط أن تصبح، فكيف تضمن أنك تحج العام القادم؟ إذن حسن وكمل حجك الآن على وجه تحب أن يبيض به وجهك وتبيض به صحائفك يوم تنشر الدواوين والصحف والأعمال على رؤوس الخلائق وعلى رؤوس الناس يوم القيامة. الملحظ الثاني، وهو تأمل في أحب الناس إليك، في أمك وفي أبيك، في أقرب الناس لك ممن قضى الله عليهم بالموت فماتوا، والله يتمنون تسبيحة واحدة وتهليلة يكونون بها في هذه المقام يرتفع الله، يرفع الله جل وعلا بهم درجات. ومع ذلك بقي من أسباب ذلك أن تدعو أنت أيها الحاج وأيها المسلم لميتك، وأعظم ما تنفع به ميتك وهو أيسره عليك أن تدعو له. جل الناس يسألنا الآن عن الحج عن أبيه والعمرة عن أبيه أو ذبح الأضحية عن شيبانه، يريد أن يبرهم وينفعهم وجزاه الله خير، لكن هناك ما هو أيسر ما يكون عليك أيها الحي وأنفعه لذلك الميت، وش يا أخواني؟ أن تدعو له. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليرفع في قبره درجة لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ ليش رفعتني في قدري؟ فرحا وطربا بهذه الرفعة. شوفوا أحدكم لو لا جاءت الترقية كيف يفرح وهي طفاس دنيا، ولا لا يا أخواني؟ سواء من مال أو من وظيفة أو غيرها، بل تزيده مسؤولية وتزيده تكليف، هذه الرتبة والترقية تزيده ويفرح بها. هذا في قبره يفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا كلها بمن فيها. فيقول طالبا وفرحا مما هذا يا ربي؟ ويقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك، جيرت بهذا الدعاء وطلب المغفرة لأمواتك لهم حسنات انقطعت عنهم إلا من جهة هذا الدعاء له. أطلنا عليك. ثم أما بعد أيها الإخوة، ثم أما بعد، ما شأنك في نفسك؟ بماذا تحدث به نفسك؟ لك مظالم وعليك مظالم، سنرجع بعد الحج، ستعود إلى غيك وما كنت فيه. ألا فلا تجيرن حسناتك لمن ظلمته، من سببته، من ضربته، من اغتبته، من تعديت عليه، من أخذت ماله. و80% من القضايا في محاكم التنفيذ والمحاكم هي قضايا مالية، أليس كذلك؟ هل ستعود إلى ما أنت عليه؟ لمن تجمع هذا المال؟ تجمعه لغيرك، عليك غرمه ولأولادك غنمه. هذا النموذج في نوع من المظالم، فضلا عن الدماء، فضلا عن الأعراض، فضلا عن الرقاب. وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الثلاث في الموسم، خطب ثلاث خطب جمعها شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وشرحها، خطبته العظيمة البليغة العصمة في صعيد عرفة فتح الله لها مسامع الناس، ثم خطبته في يوم النحر ضحى، ثم خطبته في يوم 12 يوم الرؤوس كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها. في هذه الخطب الثلاثة يكرر عليه الصلاة والسلام هذه الجملة، كررها في خطبة عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النفر يوم 12 يوم الرؤوس. أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا فأيقن أيها المبارك وأيها الموفق، أيقن برحمة الله وأر الله من نفسك خيرا، والله غني عنا وعن أعمالنا مهما بلغت، لكن أر الله من نفسك خيرا واعتبر بحجك لما بعده. النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة الفريدة قال في المشاعر إثر طوافه وسعيه وفي عرفة وفي يوم النحر: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم. المسألة ما هي بإحداث واستحسانات وأذواق ومواجيد، إنما هو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتأخذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لا أدري، لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم متى سيموت، وكلنا ذلك العبد الذي لا يعلم متى سيموت. فإني والله، يحلف وهو البار والصادق عليه الصلاة والسلام لو لم يحلف، فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد. فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يلقهم عليه الصلاة والسلام بعد عامه ذلك، أخذ بعد هجرته، بعد حجته أخذ نيفا من 3 أشهر ثم التحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارتنا لن تبور. اللهم اقلبنا بعد حجنا بحال خير من حالنا قبل حجنا. اللهم زدنا منك قربا ومن رحمتك أنسا وعن عذابك بعدا. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجمعنا مع والدينا ومشايخنا وولاتنا في عليين إخوانا على سر متقابلين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أحل علينا وعليهم رضاك فلا تسخط علينا أبدا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Thank you.